إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد. فهذا هو المجلس 24 من مجالس سورة النجم، جعلها الله بمنه نجما لامعا في سماء حياتنا نستضيء به في ليل الظلم التي نتخبط فيها، وسائر سور هذا الكتاب العظيم. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. هذا نذير من النذر الأولى. بعض العلماء يقول هنا أن هذه فذلك لما تقدم، أي خلاصة لما تقدم، خلاصة لما تقدم مما عدد، مما اشتملت عليه الصحف، أي مبادئ دعوة الأنبياء الكلية، أو خلاصة ما تقدم من موضوعات السورة حتى هذا الموضع. يعني إما أن تكون الخلاصة متعلقة بمبادئ دعوة الأنبياء الكلية، وإما أن تكون الخلاصة متضمنة أو خلاصة متعلقة بجميع ما سبق من موضوعات السورة إلى هذا الموضع. هذا نذير، أي جميع ما تقدم، هذا نذير من النذر الأولى. والنذير أيها الإخوة هنا من حيث الدلالة، إما أن يقصد به المصدر أو الوصف. ما معنى هذا الكلام؟ المصدر أيها الإخوة هو المجرد عن الذات، المجرد عن الذات والأسماء، مجرد عن الذات وال يعني يخالف، يباين الصفة بأن الصفة تدل على حدث متعلق بذات، يدل على حدث وذات. وأما المصدر فمجرد عن الزمان وعن الذات. يعني كأنه المقصود هذا نذير، أي هذا إنذار، هذا المقصود بالمصدر. وأما الفعل فيدل على حدث مقترن بزمان. مرة أخرى، المصدر يدل على حدث مجرد عن الزمان وعن الذات، والوصف يدل على حدث وعلى ذات، وأما الفعل فيدل على حدث مقترن بزمن. فإذا قلنا مصدر يعني هذا إنذار، هذا إنذار، السلام عليكم وبركاته. فأما إن قصدنا يعني كل ما تقدم وإنذار، فأما إن قلنا بأنه به هذا القرآن، أي هذا القرآن هو نذير، وأما أن يكون القصد هذا الرسول، يعني إذا قلنا بأن المقصود هو القرآن، أي هذا نذير بما أنذرت به الكتب المتقدمة، وأن قلنا أن المقصود هو النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود هذا نذير كالأنبياء الذين سبقوا وأنذروا، كالأنبياء الذين سبقوا بهذه الرسالة، رسالة التوحيد. طيب الآن، ما معنى الإنذار؟ الإنذار أيها الإخوة كلام إخبار فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور. الإنذار إخبار فيه تخويف، والتبشير إخبار فيه ما يسر النفس. والفرق بين النذير والإنذار أن النذير نقصد به ثبوت الوصف في الموضوع، سواء كان كتابا أو داعية أو نبيا، نقول هذا نذير ثبتت له هذه الصفة. والإنذار يدل على الفعل الذي يقوم به المنذر. والفرق أيها الإخوة بين الآية والنذير أو الإنذار أن الآية تدل على أي شيء؟ تدل على الله عز وجل، والإنذار إخبار فيه تخويف من الغفلة عن الله. يعني الآية علامة على الهدف، الإنذار تحذير من المخالفة عن السلوك إلى الهدف، الطريق إلى الهدف. هذا نذير من النذر الأولى، أي من جنس النذر الأولى. يعني كأن الإنذار جنس وتحته أنواع، كل نوع يتقوم بهذا الجنس، أي الإنذار الرسالي، مقصود الإنذار الرسالي. والله عز وجل يقول في كتاب العزيز: يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فإذا عمل الداعية هو تلاوة الآيات الدالة على الله، والإنذار وتخويف المخاطب من النكوص عن ضرب الله عز وجل. فإن قال قائل: فالله تبارك وتعالى يقول في موضع وفي مواضع كثيرة بنفس المعنى: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، وأتى بها بأدوات حصر كثيرة. وفي الآية التي تلوناها قبل قليل يقول الله عز وجل: يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم. وهنا يقول أن مهمة النبي ومهمة الداعية، مهمة الرسول، هي محض الإنذار. فلو هناك تعارض نقول: لا تعارض، لأن الإنذار يقتضي الدلالة على الهدف، لأنك تريد أن تخوفه من النقوص عن هدف معين، فهذا يقتضي أن تدله على هذا الهدف. ويقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ولا أدري كان أحسن، أولئك أصحاب الجحيم. ويقول الله تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. دقيقوا في هذه الآية أخوة. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا أدعو بنفس الدعوة التي جاء بها الأنبياء، أحد الأنواع تحت جنس واحد. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. اليوم بعض الإخوة إذا سأل سؤالا يقول: ما مستقبل هذه الدعوة؟ فلم يجبوا عن هذا الأمر، أو لم يشعر بأنه ثمة خطة واضحة للجواب عن مثل هذا الأمر، يغضب. أخي، إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هل نحن أزكى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وبعض الإخوة يلح على أنه ينبغي أن نعرف المصير ومتى نصل وإلى أين نصل وكيف سنصل، والرسول يقول: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثم يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أنا مجرد نذير فقط، هذا عملي، الإنذار. ويقول الله عز وجل وما أنا بطارد المؤمنين، هذا في نوح عليه السلام، وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. طب ما العلاقة بين الآيتين؟ عرض عليه أن يطرد الفقراء، لماذا؟ لأن السادة في ذلك الوقت تقززوا منهم، قالوا أبعدهم ونجلس مجلسك ونستمع إليك، تماما كما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لهم؟ قال وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. طب ما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما أن الداعية نوح عليه السلام يقول لقومه أنا عملي ميداني قضيتي همي تحريك القلوب، لا آبه بأية مصلحة أخرى أيا تكن هذه المصلحة، ميداني هو هذا القلب، تعرضون عليه طرد هؤلاء مقابل مصالح معينة لا يعنيني هذا الأمر، فقط ما يعنيني هو تحريك هذه القلوب، هذا هو هدفي، هذا همي. الآن لو نساء مثلا في غرفة، وفي الغرفة يوجد جهاز تكييف جميل رائع وجهاز تكييف قديم قبيح، لكن الجهاز الجميل لا يعمل والجو حر، الحرارة شديدة، ماذا يفعل الإنسان؟ إذا كان همه أن يتخلص من شدة هذه الحرارة وأن يرطب هواء الغرفة، يعمد إلى الجهاز القديم فيقوم بتشغيله. هدف النبي الأنبياء جميعا وتحريك القلوب، وأمرهم الله عز وجل أن تنحصر اهتماماتهم بهذه القضية فقط. ولذلك الله تبارك وتعالى عاتب سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما انشغل بالسادة ذات يوم عن ابن أم مكتوم، فقال الله عز وجل له أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. دقيقوا يا أخوة، هذه كلمة مهمة جدا، وما عليك ألا يزكى، تخاف على مصلحة الدعوة؟ مصلحة الدعوة بيد من؟ بيد الله عز وجل. يقول له وما لك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى. لو قيل هذا اليوم، لو لم تكن هذه الآية موجودة أو لو لم تصلنا وقيل هذا لبعض الدعاة اليوم، قال هناك مصالح نكسبها من مثل هؤلاء، يقول الله عز وجل يقول له وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يريد أن يحرك قلبه، علامات الانتفاع بالإنذار بادية، فأنت عنه تلاهى. فإذا مصلحة الدعوة بأي شيء أيها الإخوة؟ مصلحة الدعوة بأن تتمحض الأهداف لهدف واحد هو تحريك القلب، تحريك القلب، هز النفس، تذكير الناس بالله عز وجل، وصل قلوبهم بالله عز وجل، هذه مصلحة الدعوة الحقيقية. اليوم أيها الإخوة كثير من الدعاة إلى الله عز وجل إلا من رحم الله لا يعتقد أن التوحيد هو خارطة الطريق إلى الهدف. الهدف الأكبر ما هو؟ أرضاء الله عز وجل. لكن حتى ما يريده الناس ونريده نحن من التمكين لهذا الدين، هذه الأشواق، هذه الرغبات الحارة التي تعتلج في داخلنا، خارطة الطريق إليها هي حمل رسالة التوحيد، شاء من شاء ومن أبى. اليوم إذا مثلا أضرب مثال بسيط، إذا داعية من الدعاة إلا من رحم الله مثلا في طريقه إلى منزل أحد الوجهاء اجتمع فيه ممثلون عن عائلة كبيرة، عشية يوم من أيام الانتخابات مثلا، في طريقهم، في طريقه إليهم ماذا يريد؟ لا يذهب إليهم ليذكرهم بالله ولا ليحرك قلوبهم، ولكن من أجل تبادل المصالح. هذا وجد. لو جئته وهو في الطريق إلى هؤلاء وقلت له فلان وسميت له اسم فلان من الناس، فقير معدم، ليس من عائلة كبيرة، وقع في مصيبة والآن متحرك للتوبة إلى الله عز وجل، يريد من يدعوه، يريد من يذكره، متأهل للانتفاع بالموعظة، ماذا يفعل هذا الداعي؟ الوقت ضيق، الوقت ضيق، لا يتسع لهذا وذاك، ماذا يفعل؟ إلا من رحم الله. ودقيق كيف أن الله عز وجل عاتب سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. لا ينبغي التنبه للثلاثة أيها الأخوة. طيب الآن ما هو الدافع الحقيقي للإنذار أيها الأخوة؟ هذه نقطة مهمة. ما هو الدافع الحقيقي للإنذار؟ حتى ننظر في أنفسنا، هل نمتلك مثل هذه الدوافع أم لا؟ يقول الله تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما، فإذا هذا الإنذار إنما هو رحمة لأهل الأرض. لماذا؟ لأنك تنذرهم من أي شيء، تخوفهم من أي شيء، من الامتراء في دلالات نعم متتالية بلغت الغاية في تقرير رحمة الله وأحسانه إلى خلقه ورعايته له. وهذا أمر خطير كما سبق ذكرنا، الامتراء بمثل هذه النعم المتتالية إلى أي شيء يؤدي كما مر معنا إلى أن يهون هذا المتماري على الله عز وجل، فإذا هان على الله عز وجل نزل به العذاب أو الهلاك. إذن هي نعمة عظيمة، رحمة حقيقية. ولكن أيضا نفهم من هذه الآية أنه لا يتود ولا يحمل ولا يثبت على طريق الإنذار وعلى طريق هذه الدعوة المباركة إلا من امتلأ قلبه حبا ورحمة بالناس، أن هذه رحمة للناس. فإذا أحببت الناس استطعت أن تحمل هذه الدعوة إليهم، لأنه لا عائد من وراء هذه الدعوة عليك في هذه الدنيا، والأذى الذي ستلاقيه سيحرفك عن هذه الدعوة إذا لم يكن في قلبك حب دفين وعميق لمن تدعوهم وتخاطبهم بهذه الدعوة. يجب أن تكون مؤهلا للعفو والصفح عمن يؤذيك لمحبة لهم في القلب راسخة، هكذا تستطيع أن تنجح بهذه الدعوة. هذا دافع من الدوافع. من الدوافع كذلك أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. لاحظوا، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا ريب في هذا الكتاب. من أراد أن يتخلص من الريب والشك الذي يعتلج في صدره فعليه بهذا الكتاب. بل هو الحق من ربك، أن يقولوا افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. في الآية الأولى لعلهم يتذكرون، كيف نذكر الناس بالله عز وجل؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلهم يتذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تذكرهم بنعم الله وترهبهم وتخوفهم من الغفلة عن الله الذي ما أوجدهم في هذا العالم إلا لذكره. وهنا يقول لعلهم يهتدون، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتهم نذيرا. فإذا من لا يعتقد أن أحق القضايا هي قضية التوحيد، أحق القضايا فوق كل القضايا القومية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والطائفية، أكبر قضية وأحق قضية هي قضية التوحيد. من لا يعتقد مثل هذا الاعتقاد لا يمكن أن يثبت على هذه الدعوة، سينحرف عن هذه الدعوة إلى قضايا أخرى ظاهرها إسلامي لكنها ليست متمحضة للإنذار. إن أنا إلا نذير مبين. ما معنى مبين؟ واضح. هذه ألفاظ القرآن يا أخو، يعني ما يظهر مني واضح بأنه متمحض لقضية الإنذار. هذا هو عنواني، هذه هي قضيتي، هذه اهتماماتي، فقط الإنذار. أمر واضح لا يلتبس على الناس. اليوم هل يفهم الناس من كثير من الدعوات الإسلامية أنها متمحضة لإنذار الناس وتخويفهم من الغفلة عن الله وعن يوم القيامة؟ كلا يا أخوة، إلا من رحم الله. يعني القضية، لاحظوا يا أخوة، بعض الأخوة يسأل يقول نريد كتابا يجلي معالم الدعوة. والله لا يمكن أن تجد كتابا يجلي لك معالم الدعوة الإسلامية كالقرآن الكريم. قف عند لفظ مبين. ما معنى مبين؟ واضح، يعني أنا واضح العنوان بين الناس، عنواني واضح، عملي فقط هو أنذار الناس، فقط هو تخويف الناس من الغفلة عن الله، هدفي هو أحضار هذه القلوب ووصلها بالله عز وجل. أمر واضح بسيط جدا. لكن هناك مشكلة أيها الأخوة، بعض الناس ماذا يقول لك؟ يقول لك هذا الخطاب يكون فقط في بدايات الدعوات. يعني ما المقصود؟ بعض الناس ماذا يفهم؟ يقول هذا خطاب فقط إذا كان الناس يعبدون الأوثان. والله الذي لا إله إلا هو، قائل هذا الكلام لا يفقه حقيقة التوحيد ولا أثره ولا تجلياته ولا مقتضياته ولا فاعليته. ولو اعتقد إنسان مثل هذا المعتقد، هذا أكبر سبب ليهجر هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب ما عنده طرح أثر للتوحيد على اختلاف الأمراض وما كانت حالة الناس. أيها الإخوة، التوحيد هو الكنز المفتقد اليوم، هو الذي يعالج مشاكل البشرية جمعاء بمن فيهم المسلمون، مشاكل الفرقة، مشاكل التناحر، مشاكل الجهل، مشاكل الغفلة، مشاكل التكالب على الدنيا، لا يعالجها إلا خطاب التوحيد. من زهد بهذا الخطاب زهد بهذا القرآن. نحن ما عندنا غير هذا القرآن، علاج لكل الأمراض. طيب، فإذا هذه الدوافع التي ينبغي أن يمتلكها الداعية ليندفع في طريق الدعوة وليثبت عليها كذلك. طب الآن بأي شيء ندعو أيها الأخوة؟ بأي شيء ندعو؟ أن ندعو بالمشاريع التي نعرض من خلالها محاسن النظام مثلا الإسلامي، كما قد يتوهم البعض، يقول نحن نجري مؤتمرات ونتحدث ونلتقي ببعض الفعاليات والأحزاب الأرضية ونشرح لهم عظمة هذا الإسلام. هل هذه هي الطريقة أيها الأخوة؟ أبدا أيها الأخوة، ليست هذه الطريق. الطريق أن تأتي بهذا الشخص وتقول له اسمع، أنا نذير لك بين يدي عذاب شديد ينتظرك بعد الموت، موقف بين يدي الله عز وجل. الله تبارك وتعالى ما جاء بك إلى هذا العالم إلا لتحضر معه، لتذكره، لتناجيه، لتتصل به. من أجل ذلك خلقك في هذه الدنيا وغمرك بهذه النعم، وهو سائلك عنها يوم القيامة بهذه الدعوة المباشرة. هل في القرآن عرض لمحاسن النظام الإسلامي ومقارنتها بالأنظمة الأخرى؟ أخي، هذه مسألة أنا لا أقول أنها لا تبحث، لكن ليست هي العنوان الأساسي. يعني هذا استطراد. اليوم حينما أتحدث في موضوع معين قد أستطرد إلى قضايا، نقاط تفصيلية. نحن للأسف اليوم نتمسك، أتدرون أيها الأخوة بأي شيء نتمسك؟ نتمسك باستطرادات على الاستطرادات ونجعلها هي القضية الأساسية. يعني مبحث بسيط مثلا هذا النوع، هذا يكون للاستشهاد الاستئناس، لا يكون صلب القضية، لا يكون صلب الخطاب. ينبغي أن يعرف الخطاب بالإنذار بالتخويف، هذا يخوفني، هذا ينذرني يوم القيامة. أما اليوم الأمر سهل جدا، نلتقي ونرتدي البدلات الرسمية، بدلات الرسمية، ونحضر المؤتمرات ونتحدث، وهذا الشخص الذي جاء من يكون من خلفية علمانية قد يكون ملحد، يعني لا يتحرك في قلبه شيء. من الله نبحث في قضايا فلسفية، قضايا اقتصادية، قضايا لا نحرك قلبه، لا نهدده، لا نخوفه من الغفلة عن ربه الذي ما أوجده في هذا العالم إلا لذكره. ولذلك الإنذار بأي شيء أيها الأخوة، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أرجو من الأخ حسين إذا أخطأت في تلاوة الآيات التي أستحضرها من الذهن أن يصحح لي، أو وكذا باقي الحفاظ. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هل قال لهم جاءكم ألم يأتكم رسل منكم أو دعاة منكم يعرضون عليكم محاسن النظام الإسلامي أو خطة المشروع الإسلامي؟ أبدا. يقول الله تبارك وتعالى وأوحي إلي، دقيقوا في هذه الآية، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، بهذا القرآن يتم الإنذار أيها الإخوة. ومن بلغ، من بلغ هذا القرآن. من أجل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على حضنا على التبليغ، بلغوا عني ولا بأي، لتتسع بذلك دائرة من أنذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. كل من أبلغه الوحي يدخل في دائرة من أنذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا أبيض وجهي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه يوم القيامة على الحوض فيبتسم في وجهي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هكذا أحوز هذا الفضل العظيم أيها الإخوة. فإذا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن بهذا القرآن تتم النذارة ويتم الإنذار. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، أزفت الآزفة، أزفت أي اقتربت. والآزفة الأل هنا إما أنها للعهد وإما أنها للجنس. إذا قلنا أنها للعهد أي أنها المقصود يوم القيامة، أنها علم على يوم القيامة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يوم القيامة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن من أسماء يوم القيامة الآزفة، فإذا قلنا أنها للعهد فتكون كالعلم على يوم القيامة. وإذا قلنا أنها للجنس يعني المقصود اقتربت المقتربة، مبالغة في تصوير اقترابها في الأذهان. الساعة قريبة جدا يا أخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. يعني صدر الأمر لصاحب القرن بالتهيؤ للنفخ. إلى هذه الدرجة الساعة قريبة يضر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا. قيامة قريبة جدا يا أخو، أكثر مما تصور الكثير من الناس بنص هذا القرآن. أزفت الآزفة. فإذا أيها الإخوة اقتراب الساعة حتم، ومجيئها بغتة، تأتيك بغتة. الساعة لا تأتي إلا بغتة، كما قال الله تبارك وتعالى لا تأتيهم إلا بغتة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتقومن الساعة كما في الصحيح وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، يعني الناقة ذات اللبن، بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة والرجل يليط حوض إبله فلا يسقي فيه، يعني يطينه يصلحه، ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها، بغتة فجأة دون سابق انذار. هكذا تأتي الساعة أيها الإخوة. ودققوا أيها الإخوة، هنا ماذا يقول الله عز وجل؟ هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة. هذا يذكرنا بقول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يقول هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة، معرفتنا بدنو يوم القيامة من شأن أن يحملنا على التمسك بهذا الوحي. يوم القيامة لا يكون أيها الإخوة إلا حين لا يكون في الأرض نذير أبدا، حين لا يكون في الأرض نذير تقوم الساعة أيها الإخوة، حين تموت الدعوة إلى الله عز وجل، حين لا يوجد بين الناس من ينذر الناس بهذا الوحي، يسرى على القرآن في ليلة واحدة. هذا القرآن الذي بين أيدينا يسرى عليه في ليلة واحدة، كما عند ابن ماجه يسرى على كتاب الله في ليلة واحدة فلا تبقى منه آية. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند الدارمي في الرد على الجهمية، يقول لا تقوم القيامة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي كدوي النحل يقول يا رب منك بدأت وإليك أعود، أتلى ولا يعمل بي، فعند ذلك يرفع القرآن. ولذلك عبد الله بن مسعود حدث بهذا أصحابه، والحديث صحيح صححه الألباني وغيره، وهو إن كان موقوفا على عبد الله بن مسعود، لكن مثل هذا لا يقال بالرأي، وذلك حكمه كما هو معروف حكم الرفع. قال لهم لينتزعن القرآن من بين أظهركم، فقالوا يا أبا عبد الرحمن كيف ذلك وقد أثبتناه في قلوبنا وفي مصاحفنا؟ فقال لهم يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة واحدة فلا تبقى منه آية في صدر ولا في مصحف، ويصبح الناس كالبهائم. يعني في ليلة واحدة، السلام عليك، في ليلة واحدة يستيقظ الناس الحفظة، هذا دليل أنه يوجد حفظة في ذلك الوقت، لا يذكرون من القرآن حرفا واحدا، يعمدون إلى المصاحف فإذا هي بيضاء. الله أكبر، أي أيام هذه أيها الأخوة؟ هل تتخيل ما معنى أن يعيش الناس من غير هذا الكتاب؟ في ليلة واحدة يسرى على هذا الكتاب، لا يعود له أثر على الإطلاق. لماذا؟ لأن الناس توقفوا عن العمل به. يقول أهل العلم فلأنه لا يليق أن يبقى القرآن في مثل هؤلاء، وقد اضمحل العمل به بالكلية، فيؤذن الله عز وجل بارتفاع هذا الكتاب. يرتفع الكتاب، لا يعود في الأرض كتاب يتلى على الإطلاق، فيصبح الناس كالبهائم. بعض الناس يبقون، نحن اليوم في نعمة عظيمة أيها الإخوة، لازلنا في نعمة عظيمة ينبغي أن نبادر إلى اغتنامها. فإذا أيها الإخوة، هؤلاء لا يعملون بهذا الوحي، فلا يليق أن يبقى هذا الوحي فيهم فيرفعه الله عز وجل. تركوا الأمر، تركوا العمل به، تركوا الإنذار به، إنذار أنفسهم وإنذار الناس، فما بقاؤه بينهم؟ ما بقاؤه بينهم؟ بقاؤه بينهم لا يليق بهذا الكتاب. هذا كتاب أعظم من أن يبقى بين الناس والناس قد أهدروا العمل به وإنذار الناس به وإنذار أنفسهم به، فيرتفع فيبقى في الأرض أناس يقولون لا إله إلا الله، يقولون ما ندري، أدركنا أباءنا يقولون هذه الكلمة، ثم بعد فترة يرتفع ذكر الله عز وجل من الأرض. يعني هذه مقدمة لارتفاع ذكر الله من الأرض. لا تقوم الساعة كما قال النبي عليه السلام حتى لا يقال في الأرض الله الله، على هؤلاء تقوم الساعة. يعني حتى كلمة التوحيد تضمحل، ينسى اسم الله بالكلية، على مثل هؤلاء تقوم الساعة. فإذا إهدار هذا الوحي أيها الإخوة مقدمة لكل هذا الفساد، نسأل الله العافية، مقدمة لكل هذا الفساد. أيها الإخوة، أزفة الآزفة، هذا طبعا هذا من علامات يوم القيامة. نعم الآن نبين. الآن أيها الإخوة، هذا طبعا من علامات يوم القيامة. بعض الناس قد يستشكل، يقول أصلا يشكك في أصل موضوع علامات يوم القيامة. يقول الله عز وجل، يقول أن الله عز وجل قرر في كتابه أن هذا مما استأثر هو وحده بعلمه، إن الله عنده علم الساعة، إن الله معرفة الساعة هي حصر بالله عز وجل. ونقول هناك فرق بين قولنا بالأمارات وبين تعييننا لوقتها. معرفة وقتها على الدقة وعلى التحديد هو محصور بالله عز وجل، ومعرفة الأمارات لا يستلزم تعيينها على الدقة. ولذلك النبي جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه السلام في الحديث المعروف الذي تحفظونه جميعا، قال له أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. فإذا معرفة الأمارات شيء، ومعرفة وقت الساعة شيء آخر. وعلى كل حال أيها الإخوة، علامات الساعة كما ذكر أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ظهر وانقضى. القسم الثاني ما ظهر ولم ينقضي بعد، بل لا زال ازدياد في ازدياد كلما اقتربنا أكثر من يوم القيامة. والعلامة الثالثة أو القسم الثالث ما لم يظهر بعد، ونعني به الأشراف الكبرى والعلامات العظام التي تكون عقبها مباشرة الساعة. أما القسم الأول فمثلا منه، طبعا نذكر هذا المبحث باختصار شديد، وقال هذا الأمر التفصيل فيه موكول إلى كتب الأشراط، أشراط الساعة. هناك كتب كثيرة عن أشراط الساعة، يعني مثلا عندها كتاب القنوجي هل إذا علم كان ويكون بين يدي الساعة، وعندنا كتاب يمدحه الكثير من طلاب العلم ومن المشايخ للشيخ يوسف الوابل، أشراط الساعة، ومطبوع طبعات كثيرة. وعندنا كتاب الدويجري إتحاف الجماعة في أخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وكتب كثيرة جدا موجودة. فتفصيل هذه الأمور موجود في الكتب. القسم الأول منه بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، بالمعنى أنه ليس بينه وبين الساعة نبي. يعني في السابق كان إذا ظهر الفساد أرسل الله تبارك وتعالى نبيا، أما الآن إذا ظهر الفساد واشتد آذن الله عز وجل بقيام الساعة، انتهى الأمر. إذا لم يعد كان في السابق إذا لم يعد يوجد من يدعو بدعوة التوحيد يرسل الله عز وجل نبيا، أما الآن اختلف الأمر. إذا لم يعد يوجد في الأرض من يبلغ الناس دعوة التوحيد يسرى على كتاب الله وتكون مقدمة لقيام الساعة. لخراب هذا العالم وقيام الساعة. أيضا من العلامات كذلك لظاهرة القدر انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وغيرها من العلامات. القسم الثاني هو ما ظهر ولم ينقضي بعد، لا زال في ازدياد كلما اقتربنا من يوم القيامة. مثل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. لكع بن لكع، لكع من هو اللئيم الصغير كما ذكر الخطابي، والأصمع يقول: الذي لا يهتدي إلى منطق ولا غيره. اليوم إذا جرينا إحصاء الدنيا في الغالب في من؟ في لكع بن لكع، في الصغار اللئام. وهذا الأمر يشتد كلما اقتربنا أكثر من يوم القيامة، هذا الأمر يشتد كلما اقتربنا أكثر من يوم القيامة. وأيضا هناك علامات كثيرة: فشوب الجهل وموت العلماء وكثرة المعاصي والأمراض والزنا والزلازل، كلها موجودة هذه مفصلة في كتب الفتن والملاحم وأشراط الساعة، يرجع إليها. وأما القسم الثالث وهو العلامات الكبرى، العلامات الكبرى فهي على نوعين: العلامات التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل، والعلامات التي ينفع بعدها إيمان وعمل. واجتهد بعضهم في ترتيب هذه الآيات، وكثير من هذه الاجتهادات لا يطمئن إليها النفس، لا تطمئن إليها النفس، بعضها مقطوع به لكن بعضها محض اجتهادات. ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن نعرفها على الترتيب لفصلها في الأحاديث. أول العلامات الكبرى كما ذكر أهل العلم خروج المهدي، وهذا ورد في أحاديث كثيرة، يعني بعض العلماء عد من أحاديث المهدي 70 حديثا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد والترمذي وجماعة، يقول: لا تقوم القيامة حتى تمتلئ الأرض جورا وظلما وعدوانا، جورا وظلما وعدوانا، فيظهر رجل من عترتي أو من أهل بيتي فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. فهذا من العلامات. ومن العلامات كذلك الدخان، لكن هل الدخان قبل المهدي أم بعد؟ الله أعلم، ربما يجتهد البعض، لكن ليس في الأمر نصوص قاطعة. وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الدخان كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ينتشر في الأرض كلها، حتى لكأنه أوقد في كل بيت من بيوت هذه الأرض، فيكون على المؤمن كالزكمة، كالزكمة يكون خفيفا الزكام يعني. وأما على الكافر فيكاد يخنقه كما ذكر الإمام النووي، يكاد يخنقه. فهذا من العلامات الكبرى، لكن هل هو قبل المهدي أم بعد؟ الله أعلم. ثم بعد المهدي يكون ظهور الدجال، المقطوع به أن المهدي قبل الدجال، والدجال تواترت الأحاديث فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وقال: ما جاء نبي إلا وحذر أمته الدجال. بعد الدجال ينزل عيسى بن مريم، وهذا أيضا من المقطوع به أن عيسى بن مريم ينزل بعد الدجال، وهذا أيضا مما تواترت به الأخبار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير، إلى آخر الأحاديث معروفة. بعد عيسى بن مريم يكون يأجوج ومأجوج، يظهر يأجوج ومأجوج. بعد يأجوج ومأجوج يكون طلوع الشمس من مغربها أو ظهور الدابة، أو ظهور الدابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال ستة، كما عند الإمام مسلم، بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العام. ما معنى خاصة أحدكم؟ قال العلماء أي الموت. أمر العام يعني يوم القيامة. ولاحظوا النبي عليه السلام رتبها في الحديث. لكن هل طلوع الشمس المغرب يقول قبل الدابة؟ النبي عليه السلام يقول في حديث آخر، يقول: أيهما كان فالأخرى تكون عقبه على الفور. أي الآيات كانت تكون الأخرى على إثر على الفور. لكن بعض كالحاكم مثلا يقول يكون طلوع الشمس من مغربة، ثم في اليوم الذي تطلع الشمس في مغربة تظهر الدابة. لكن هذه اجتهادات الله أعلم بصحتها. إذا وجدت النصوص المؤيدة لمثل هذه الاجتهادات، طبعا نقطع عند ذلك بما ذهب إليه أهل العلم. أما مجرد الاجتهاد فهذا لا يقطع به. طيب، الآن بعد ظهور الدابة، طبعا ظهور الدابة موجودة بالقرآن: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فموجودة. وبعض العلماء قالوا في تفسير هذه الآية: وإذا وقع القول عليهم، إذا بعد أن يسرى على كتاب الله، بعد أن لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، ويشتغل الناس بأقوال أهل الجاهلية وأشعارهم، فهذا المقصود: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. طبعا هناك الريح كذلك، الريح التي تقبض أهل الإيمان. لكن متى تكون هذه الريح؟ هل تكون قبل ظهور الدابة، قبل طلوع الشمس المغربة؟ الله أعلم، الله أعلم. هذا لا مما لا يعلم إلا بنص صحيح صريح قاطع. آخر العلامات أيها الإخوة هو حشر النار. آخر العلامات هو حشر النار، وآخر الآيات حشر النار على ما أتى في محكم الأخبار، كما في المنظومة للسفارين. حشر النار ورد الخبر عنه في الصحيحين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على ثلاث طرائق، على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، يعني راغبين لما يستقبلون، وراهبين مما تركوه وهربوا منه واستدبروه، واثنان على بعير، وعشر على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كما عند الترمذي، يقول: تخرج نار من حضر موت. هذه آخر العلامات. إلا بعض العلماء فهم أن هذا الحشر الذي يكون يوم القيامة، لكن على التحقيق ما ذكره القاضي عياض والقرطبي والخطابي وجمع من المحققين أن هذا حشر قبل يوم القيامة. ونص لفظ الترمذي يدل على ذلك. يقول النبي عليه السلام عند الترمذي: تخرج نار من حضر موت، فتحشر الناس، فتحشر الناس قبل يوم القيامة. فقال الصحابة: يا رسول الله، فما تأمرنا إذا أدركنا هذا الأمر؟ قال: عليكم بالشام. ولذلك العلماء قالوا أن الحشر يكون إلى الشام، إلى أرض الشام يوما في ذلك الوقت. وأما الحشر الآخر فهو بعد النفخ في الصور، بعد قيام الناس من قبورها، ويكون على أرض الشام، لكن تبدل الأرض غير الأرض كما سيأتي بعد قليل. فإذا هذه آخر الآيات، إذن هذا مجمل يتعلق بأخبار وأشراط الساعة. أزفت الآزفة، اقتربت اقترابا شديدا جدا، ليس لها من دون الله كاشفة. ما معنى ليس لها من دون الله كاشفة؟ ليس لها من دون الله كاشفة. إما المقصود بكاشفة هنا مصدر فتكون كالعافية، إن ليس لها من دون الله كشف، هذا معنى المصدر، ليس لها من دون الله كشف، أو أنها بمعنى كاشف، يعني ليس لها من دون الله كاشف. والتاء قالوا للمبالغة كعلامة. قالوا وإما أن تكون صفة لمحذوف تقديره نفس، يعني ليس لها من دون الله نفس كاشفة. فإذا إما أن يكون المعنى ليس لها من دون الله كشفا، وأما أن يكون المعنى ليس لها من دون الله كاشف، وأما أن يكون المعنى ليس لها من دون الله نفس كاشفة. والكشف أيها الإخوة ما معناه؟ الكشف والإزالة. فأما أن يكون المعنى متعلقا بالاطلاع على وقتها، كاشفة يعني يكشف وقتها، يعرف وقتها على التحديد كما قاله جمع من أهل العلم، وكل هذه المعاني لا تعارض بينها أيها الإخوة، هي من التنوع الذي لا تضاد بينه، فهو اختلاف تنوع يسميه العلماء وليس اختلاف تضاد. وأما أن يكون المعنى أن القيامة حين تقوم وتغشى الناس بأهوالها فلا يقدر أحد على ردها ولا على إزالتها البتة أبدا. القيامة كيف تقوم أيها الأخوة؟ تقوم بثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذه النفخة الأولى يبدأ معها تغير وفساد هذا العالم كما قال أهل العلم، يخرب بها هذا العالم الدنيوي. النفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، أي هلك، نفخة الهلاك. النفخة الثالثة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هي نفخة القيام من القبور أيها الأخوة، نفخة القيام الانسلال من الأجداف، ليس لها من دون الله كاشفة. أيها الأخوة ماذا أعددنا لذلك اليوم؟ ماذا أعددنا لذلك اليوم الذي سنشهده جميعا؟ تصوروا أيها الأخوة الإنسان يكون في قبره مهموما مغموما ينتظر مصيره بين يدي ربه، ثم ينفخ في الصور فيخرج من قبره مبهوتا مشدوها شاخص البصر إلى جهة النداء عاريا، والخلق حوله كلهم يخرجون من الأجداث، قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرجون من الأجداث سراعا جميع البشرية، جميع القرون، جميع الأجيال، جميع الثقافات، جميع الحضارات، كلهم حفاة عراة يخرجون من الأجداث. ويضاف إلى همومهم وغمومهم في القبر الآن خوف ورعب من أهوال يوم القيامة أيها الإخوة. ماذا سنفعل أيها الإخوة في ذلك اليوم؟ سنحشر لوحدنا أيها الإخوة. سنقوم سننشر فرادا، ولن يكون معنا أحد يعيننا في ذلك الوقت، لن يكون معنا أحد نتشاور معه. ماذا نفعل الآن؟ أي الطرق نسلك؟ دققوا يا إخوة، لن يكون معك أحد في ذلك الوقت لتتشاور معه. ماذا سنفعل؟ كيف نسلك؟ أي الطرق نأخذ؟ ثم تفكر، هل ستكون في وفد الرحمن أم ستكون مع العطاش الذين يردون جهنم؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يقول علي بن أبي طالب على النوق رحالهم الذهب، نسأل الله بمنته وكرمه وعجيب رحمته أن يجعلنا منهم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا يكاد العطش أن يقتلهم كالعطش الذين يريدون الأنهر والأعين. لكن هؤلاء أي شيء يريدون أيها الإخوة؟ يريدون جهنم وحميمها وسمومها والعياذ بالله تعالى. تفكر في هذا، هذا أمر مهم جدا، لن يكشفه عنك أحد، لن يرده عنك أحد، ليس لها من دون الله كاشفة، لن تكشفه عائلتك، لن تكشفه قبيلتك، لن تكشفه دولتك، لن يكشفه حزبك، لن يكشفه أحد، لن تستطيع أن تكشفه بمالك. ماذا أعددت لذلك اليوم؟ ماذا أعددت لطول الانتظار في ذلك اليوم؟ أيها الأخوة، مسروق كان عنده ابنة سماها عائشة لشدة حبه بالسيدة عائشة، وكان يحبها حبا شديدا ولا يرد لها طلبا. فلامته مرة ذات مرة وعاتبته في حمل نفسه على العبادة الشديدة. أراك تجهد نفسك يا أبتي في العبادة؟ فقال لها: يا بنية، ماذا أردت بهذا الكلام؟ قالت: ما أردت إلا الرفق، ما أردت إلا الرفق. قال: وأنا أردت الرفق في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة أيها الإخوة نقف على أرض المحشر، ليس معنا أحد، الأهل والأبناء، ابنك، والدتك، والدك يتبرأ منك، صديقك، لا أحد يكلمك، لا أحد يلتفت إليك، لا أحد المستطاع أن يساعدك. ماذا ستفعل في ذلك اليوم؟ ماذا ستفعل؟ ليس لها من دون الله، من دون الله كاشفة. قوي صلتك بالله ليكشف، ليكشف الله عز وجل عنك الأهوال يوم القيامة. ماذا ستفعل إذا دنت الشمس في ذلك اليوم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تدنو مقدار ميل أو ميلين. الشمس اليوم على بعد 93 مليون ميل تدنو لميل أو ميلين، فيلجم العرق، يعرق الناس، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه خاصرتيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة يغرق بعرقه، نسأل الله. وفي ذلك اليوم أناس يستظلون أيها الإخوة بظل عرش الرحمن، نسأل الله عز وجل بمنته وكرمه ورحمته الباهرة أن يجعلنا منهم. ماذا سنفعل في ذلك اليوم أيها الإخوة؟ يوم عسير، يوم شديد. عبد الله بن أبي أوفى أيها الإخوة لما صلى ذات يوم الفجر قرأ في الناس، قرأ في الناس حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. شهق ومات لساعته، شهق شهقة عظيمة ومات لساعته. ماذا سنفعل أيها الإخوة في ذلك اليوم؟ هل تريد أن ترى يوم القيامة؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يرى يوم القيامة فليقرأ سورة إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت، انطمس ضوءها، الشمس ينطمس ضوءها، وإذا النجوم انكدرت، يعني تلاشت اندثرت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أرض المحشر أيها الإخوة يوم القيامة أرض بيضاء ملساء منبسطة لا جبال فيها. يوم تبدل الأرض غير الأرض، ويقول ابن عباس: لم يعصى الله عز وجل فيها على الإطلاق. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار يعني النوق، الحوام التي كان يحبها العرب، في الأشهر التي كان يحبها العرب. يعني مثلا اليوم القصور عطلت، الكنوز عطلت، لم تعد لها قيمة على الإطلاق، لا يلتفت إليها أحد على الإطلاق. في ذلك اليوم الكنوز العظيمة أيها الإخوة، القصور، النساء، الشهوات، الملذات، كلها لم تعد لها قيمة على الإطلاق. الناس يوم القيامة عراة حفاة. تقول السيدة عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظرون إلى بعضهم البعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. لا يلتفت أحد إلى هذه الأمور أبدا لأهوال ذلك اليوم. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، البحار تشتعل، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت طويت. ثم يقول الله عز وجل: وإذا الجحيم سعرت. الجحيم سينظر إليها الناس جميعا أيها الإخوة، المؤمن البر والفاجر. النبي عليه السلام مرة سأل جبريل عليه السلام كما عند الإمام أحمد: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. يقول النبي عليه السلام كما عند الإمام مسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا ما سننظر إليه يا أخوة يوم القيامة. ماذا عددنا لذلك الوقت؟ ماذا عددنا لتلك الساعات أيها الإخوة؟ ماذا عددنا؟ مسعر بن كدام جاءه مرة حفص بن عبد الرحمن وسع بن كدام، يقول: القطان ما رأيت مثله. والذهبي يقول كان من عباد القانتين. جاء يسأله أن يحدثه، يسأله أن يحدثه. قال: فإذا أنا برجل كأنما أقيم على شفير جهنم ليلقى فيها. هكذا كان سلفنا أيها الإخوة. عبد الرحمن بن شيبة يقول كما عند الحاكم: اختلفنا في الورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فقال بعضنا: الورود الدخول، وقال البعض: لا يدخلها مؤمن. فلقيت جابر بن عبد الله من أصحاب سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله عن الأمر، فأهوى بأصبعيه على أذنيه وقال: صمتا صمتا إن لم أكن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فإذا دخلها المؤمن فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إنه يكون لجهنم ضجيج من نسفها، لأن هذه البرودة تستنزف النار، فيحدث بسبب ذلك ضجيج عظيم. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن تكون النار عليهم بردا وسلاما يوم القيامة. ماذا أعددنا لذلك اليوم أيها الإخوة؟ يقول أبو بكر بن عياش: صليت خلف الفضيل بن عياض ذات يوم وإلى جانبه ابنه علي بن الفضيل، وإلى جانبه ابنه علي بن الفضيل، فلما قرأ في القرآن قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، غشي على علي بن الفضيل، غشي على علي بن الفضيل، وبقي الفضيل لا يستطيع أن يجاوز الآية، وأشرف عليه ذات يوم وهو في صحن الدار، أشرف الفضيل على ابنه علي وهو في صحن الدار، فوجده يقول: النار النار، متى الخلاص من النار؟ فلما انتبه إلى والده قال له: يا أبتي، سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. مشغول باله بذلك اليوم العظيم. ويقول إبراهيم بن بشار: مات في آية، مات علي بن الفضيل في آية، وكنت ممن حضر جنازته وصلى عليه. ما هي هذه الآية؟ سمع قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فشهق شهقة مات منها، رحمهم الله جميعا. ماذا أعددنا أيها الإخوة لذلك اليوم، ذلك اليوم العظيم الذي لا يكشف أهواله أحد على الإطلاق، ليس في مستطاع أحد كائنا مكان أن يكشف عنك تلك الأهوال إلا صلتك بالله عز وجل. صلتك بالله عز وجل تستطيع أن تجعلك بحول الله ومنته ممن يستظلون بظل عرش الرحمن يوم القيامة، وربما أكثر من ذلك. ماذا ستفعل في ذلك اليوم وأنت تتحضر للوقوف بين يدي الله عز وجل، يعدد عليك أياديه عليك ومساويك، يعدد عليك نعمه وتقصيرك في حقه وغفلتك عن هذا الخجل الذي سوف يعتريك؟ لا يوجد أحد في استطاعته أن يكشفه عنه أبدا. ماذا ستفعل في ذلك اليوم؟ أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ورحمته الباهرة العلية أن يجعلني وإياكم ممن يستظلون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ممن يردون على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيستقبلهم والبشر يعلو محياه. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا هذه الكرامة العظيمة، وأن يكرمنا في هذه الدنيا بحمل هذه الرسالة، وأن يكون هدفنا هو تلاوة الآيات وأنذار الناس من الغفلة عن الله وعن يوم القيامة بمنه وكرمه. وأكتفي بهذا القدر وأفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. أحد من الأخوة عنده شيء؟ تفضل أخ عمرو.
قلنا من العلامات
انه
الريح
تجيب انه
بعد
الدابه
ولا قبل،
احنا نعم. الدابه وبينه في مؤمن اصلا يعني لا، احنا ما قلنا، احنا لا، ما هذا قلنا انه بعد ظهور الدابه او بعد ظهور او طلوع الشمس المغربيه لا ينفع الايمان. ما قلنا انه يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمان خيرا.
لأنه بعد ما يصير القرآن،
نعم،
يعني بطل فيه،
بطل فيه حتى التوحيد. لا، احنا ما قلنا ذلك، قلنا انه يبقى بعد القرآن اناس عندهم شيء من الايمان، يقولون لا اله الا الله، لكن حين لا يوجد في الارض احد يقول الله الله عند ذلك تقوم عليهم الساعة. تفضل اخي.
بسألك على الاثر تبع عرف القرآن.
نعم. الأثر الحديث أو تقصد حديث يسرى على كتاب الله في ليلة واحدة كما عند ابن ماجة وغيره، ابن ماجة يعني ما أذكره الآن وموجود في سنن ابن ماجة، وأيضا يعني هناك قول لعبد الله بن مسعود وقلنا أنه موقوف لكن صححه الألباني وهو لو حكمه حكم الرافع كذلك، موجود عند الألباني في كتبه أظن في السلسلة الصحيحة أنا ما أذكر، وأورده الطبراني على كل. طيب تفضل يا محمد.
عشان قلت في لا تنفرد،
نعم،
كان
نعم في خلاف، لكن نحن ذكرنا الراجح اللي رجعه شيخ الإسلام وغيره، لكن الخلاف موجود في كتب يعني التحدث عن أهوال يوم القيامة والتحدث عن صفة الحشر يوم القيامة موجود، ممكن أي أخ أن يطلع عليه. تفضل. الله أعلم في مدة زمنية، لكننا نعرف لم تعينها النصوص الصحيحة الثابتة الصريحة. تفضل.
الصغرى تكون من دي مع بعضهم ولا الكبرى تمشي بعد الصغرى؟
الكبرى تأتي مع الصغرى طبعا.
الكبرى تمشي بعد الصغرى.
نعم. أنا علامات الصغرى منها ما ظهر وانقضى مثل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام.
الشخص تحت الجماعة كثيرة ولا ما في بناء ما في شيء شو ما بعضهم شو بعض
بعض العلامات نعم يعني مثلا من الفشو والجهل والأمراض والزلازل هذه طبعا هي تتداخل مع 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 العلامات الكبرى صحيح تفضل يا فندم.
الله عز وجل بيقول لا
ينقذين
بعضهم لبعض العدو الا المنتخب.
نعم.
ما شو بيخلي الاصدقاء في الدنيا الاخلاء في الدنيا يتخاصموا يوم القيامه؟
تخاصمون لماذا؟ من يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال؟ لأنه لم يذكر بعضهم بعضا بالله عز وجل. أنت موجود في هذه الدنيا من أجل شيء تذكر الله وتحضر معه. فالأخلاء الخلة إذا لم تؤسس على التقوى لا يذكر الخليل خليله بالله، فلذلك يلوم بعضهم بعضا يوم القيامة. نسأل الله العافية. تفضل تفضل.
من العلم لما بشوفوا إنه العربات كلها ظهرت قبل ما الشمس وقف عليه هي الشمس لما تقفل في تقع الصح.
نعم. بعد طلوع الشمس المغربها لا ينفع الإيمان ولا لا.
بعد ما العلم شف.
نعم.
إنه بعد ما العلم شف كل العلامات الكبرى اللي قبل الشمس.
نعم. لم أسمع ما انتبهت. شو السؤال؟
يعني بعض الناس شوفوا العلامات بس ما تقبل.
الدجال منه من تبعه الدجال معروف.
الظواهر الكونية.
لا الدجال 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 ليس من العلامات الكبرى. الدجال ليس من العلامات الكبرى ومع ذلك يوجد من يتبع الدجال. طيب من بقى عنده أسئلة؟ طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.